صوت كل لبنان. استوديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
خلال بضعة أيام شهدت سوريا تطورات دراماتيكية فاجأت المراقبين، حيث انهارت قوات النظام وسقطت حلب ومناطق أخرى بسرعة لم يتصورها حتى مقاتلو المعارضة الذين استولوا على مساحات واسعة جديدة في شمال سوريا.
هذه التطورات وخاصة سقوط حلب أدخلت الصراع في سوريا مرحلة جديدة مفتوحة على كل الاحتمالات.
نرحب بكم مستمعينا في كل مكان ونناقش اليوم إذا مآلات وانعكاسات التطورات المتلاحقة في سوريا. نرحب بضيفنا من بيروت الباحث الأمني والاستراتيجي العميد ناجم لاعب. سيادة العميد أهلا وسهلا بك.
أهلا.
ومعنا من لندن الكاتب والباحث السياسي دكتور محمد قواص. أهلا بك دكتور محمد.
أهلا بكم وبسيادة العميد.
إذن إلى أين تتجه الأزمة السورية؟ هل يعود الصراع إلى المربع الأول؟
وهل تستغل التنظيمات الجهادية الأخرى وعلى رأسها داعش ضعف النظام لتكثيف عملياتها وبسط سيطرتها على مناطق جديدة؟
وهل اشتعال جبهة الشمال يكون فتيلا لإشعال جبهات أخرى وتضييق الخناق على النظام وحلفائه أكثر؟ ونبدأ معك من لندن دكتور محمد. يعني هذه التطورات المتلاحقة التي شهدتها سوريا وخاصة يعني سقوط حلب بهذه السرعة وبهذه الصورة، يعني كانت مفاجئة ربما لكثيرين، لا أدري إن كانت مفاجئة لك أيضا، يعني بالنسبة للتوقيت وهذا الشكل للتطورات وسقوط حلب، هل يعني يعود ذلك إلى التطورات التي شهدتها المنطقة أم أن الأمر ليس له علاقة بما شهدته المنطقة وكان الأمر يتم التحضير له من قبل برأيك؟
لديك الحق في التحدث عن مفاجأة، لأنه القضية السورية أصبحت على الهامش خلال السنوات الأخيرة، عدم اهتمام كلي تحت عنوان استاتيكو، وأنه لا شيء يجري لهؤلاء المبعوثين الذين يقومون برحلات روتينية رتيبة ويصدرون مجموعة من التصريحات. الكلام الدولي الأوروبي الأمريكي الدائم بالحديث عن قرار الأمم دون أي جهد آخر، وكأنه هذا الموضوع ليس مهمش لكنه مؤجل، لكن يبدو أن توقيت التأجيل قد حان لأسباب قد نعرفها. لديكم الحق تماما في الإشارة أنه ما جرى هو مفاجأة ربما للمقاتلين أنفسهم. أعتقد أن الخطة الأساسية لم تكن تذهب هذا المذهب. ربما بالإمكان المخاطرة بالقول أن كان هناك تفاهم، يعني أقول من تحت الطاولة، بين روسيا وتركيا أن تقوم هذه المعارضة بضغوط عسكرية على قوات النظام في حلب، بإمكان أن تعطي إشارة للنظام بالاستجابة لضغوط الرئيس بوتين وبمطالب الرئيس أردوغان بتطبيع العلاقات بلقاء بين الرئيسين. لكن يبدو على الأقل كما أخبرني أحد المصادر السورية أن المقاتلين أنفسهم تفاجأوا بهذا الانهيار وبدأوا يتقدمون إلى ويملؤون الفراغات العسكرية، وهذا الذي أدى بعد ذلك كما نلاحظ وكما نستطيع أن نناقش أن تذهب العواصم جميعها إلى اتجاه ردود فعل بشكل مرتبك وبشكل واضح جدا أنه غير مخطط.
نعم. من لندن إلى بيروت إليك سيادة العميد ناجم لاعب. إذن كيف قرأت بداية هذه التطورات في حلب قبل أن نغوص أكثر في التحليل؟
مبدئيا من حيث مقاربة عسكرية لما جرى اليوم، يعني الجيش السوري بوضع منهك، سوريا قيد عقوبات قانون قيصر، لا تحديث لآليات الجيش السوري، أكثر النزوح في لبنان هو هروب من الخدمة في الجيش السوري، لا قوانين في للخدمة، الخدمة مفروض تكون احتياط 3 سنوات تمتد حتى 9 سنوات، ولا يعني هناك جنود منهكين ويؤدون الخدمة كضريبة وليس كخدمة وطن. هذا من ناحية. من ناحية ثانية يبدو أن الجيش السوري لم يقم اعتبار من أن هناك ممكن أن يكون هجوم إلى حلب بهذه الطريقة، لذلك لم يقم خطوط دفاعية. يعني هذا الفوج 46 فقط الذي ينتشر على الحدود تخوم محافظة إدلب، لا يوجد يعني خطوط دفاعية ثاني وثالث للدفاع عن حلب، لأن يبدو أن فكرة أن يكون عمل هجومي لم تكن في الحسبان. ثلاثة، كذلك يبدو أن هذه الفرقة المدربة أكثرها في إيران وتنتمي إلى يعني الجناح الإيراني في الجيش السوري هذا الفوج، وكذلك كان يعتمد على القوى الحليفة الرديفة للجيش السوري أكثر من اعتماده على القوى النظامية. وحيث أن انشغال حزب الله في جنوب لبنان لم يعد اهتمامه في هذه المنطقة نبل والزهراء وحلب، يعني استغل الجماعات المسلحة استغلت هذا الوضع، والجماعات المسلحة يبدو أنها بنت قدرات واستعملت أسلحة ذكية وحديثة، صاروخ ستينجر والمسيرات التي استخدمت واسمها مسيرة شاهين، مسيرة انقضاضية فعلت فعلها بالدبابات السورية. لذلك عندما دخل هؤلاء إلى المنطقة خرج السوريون بشكل تركوا الكثير من العتاد، والذي تعود عليه هؤلاء السوريون الذين نزحوا إلى حلب وإلى إدلب ومدربون على ذات الأسلحة، استخدمت ذات الأسلحة للفوج وللعناصر المنهزمة، استخدمت الكثير من الآليات والسيطرة على السكنات مكنهم من التوغل وصولا إلى حما. وكذلك يعني التمركز على الفرقة 25 المتمركزة مسياط حلب اللاذقية حمص، يبدو أن السوريون ضمن يمكن يكونوا بهذا الاتجاه لم يدافعوا عن هذه المنطقة، دافعوا عن المناطق النافعة التي تؤمن لهم بقاء الرئيس الأسد في السلطة ما بين دمشق حتى الحفاظ على الساحل السوري.
نعم، هذه نقطة مهمة سيادة العميد. إذن قد يكون المقاتلون الفصائل المسلحة استغلت ربما هذه الانشغالات للأطراف التي لعبت دورا في الشمال السوري. دكتور محمد قواس، ما يوصف بالذراع الإيرانية الأقوى في المنطقة، أعني حزب الله تلقى ضربات قاسية، إيران تفاوض الأمريكي سرا، روسيا منشغلة بحرب أوكرانيا، لكن باعتقادك هل ستسمح إيران وهل ستسمح كذلك روسيا بسقوط شمال سوريا، أم ستكون لهما عودة أقوى ربما في المقبل من الأيام إلى هذه المنطقة؟
أعتقد على مستوى السياسي والعسكري هناك بون شاسع بين 2015 وبين الآن، بين الآن تماما. روسيا يعني منخرطة بشكل وجودي في حرب أوكرانيا على تماثل مع قوى غير مباشرة من الناتو بمواجهة سياسية مفتوحة مع الولايات المتحدة. إيران تلقت ضربات كبرى من خلال ما حصل في لبنان وما حصل في غزة والتهديدات الموجهة إلى الفصائل في العراق وإلى إيران نفسها عندما تلقت ضربات إسرائيلية، وكان كلام كثير عن إمكانية أن تتحول هذه الضربات إلى حرب كبرى ضد إيران، وبالتالي إيران تحسب حسابات كثيرة منها أنها لا تستطيع أن تحرك هذه الفصائل، والدليل أنها يعني أعلن حزب الله بشكل غير رسمي أنه غير معني بهذه الحرب. ثانيا محاولة تسريب وجود فصائل عراقية بشكل غير رسمي يتم النأي بالنفس عنه من قبل بغداد، وبالتالي هذا لا يمكن أن يسمح بدخول آلاف باستطاعتها أن ترد. ثالثا أن كل هذه الآلاف إذا لم تكن بمواكبة جيش نظامي مثل الجيش السوري وطائرات مثل الطائرات الروسية على المنوال الذي كانت عليه قبل ذلك لا يمكنها أن تتقدم. أعتقد أن هذه القوى العسكرية بإمكانها أن توقف الزحف، لكنها لا يمكن أن تعيد ما خسرته على الأقل بكل بساطة. لذلك هذه الأطراف تتنادى للتواصل وللتباحث وربما للذهاب إلى لقاء قمة في الدوحة تحت آلية أشتانة لمحاصرة الأضرار وربما إيجاد قواسم مشتركة قبل أن يتحدثوا بالسياسة على قواسم مشتركة توقف المعركة وتوقف الحرب، رغم أني يعني أشك بذلك لأنه الميدان حاليا يحتاج إلى الكثير من أجل أن يتكلم ويعبر عن نفسه.
نعم دكتور محمد، يعني يبدو أن حلفاء النظام على رأسهم روسيا وإيران وحزب الله يعني منهكون ولن يستطيعوا يعني يلبوا حاجة النظام والدفاع عنه وتثبيته وتثبيت الأسد كما فعلوا من قبل. طيب ماذا بالنسبة للمعارضة وحلفائها وخاصة تركيا، وأنت أشرت أنه ربما يكون هناك يعني بشكل غير مباشر أن روسيا وتركيا قد شجعت المعارضة على القيام بذلك، يعني ربما يكون نوع من العقاب، عقاب معاقبة أردوغان للأسد لرفضه الجلوس إلى طاولة المفاوضات واستقبال أردوغان، وبالتالي يعني عاقبه بهذا الشكل وروسيا غضت النظر، وبالتالي هل يمكن القول الآن أن المعارضة الآن في موقف أقوى ويمكن أن تستطيع تفرض بعض شروطها على النظام؟
المعارضة بشكل أقوى على المستوى الميداني وهي بحالة مد وهجوم، النظام بحالة دفاع واحتواء، روسيا بحالة تراجع. ربما يجب أن نتذكر أنه عام 2015 روسيا كانت أقوى وكان لديها رعاية كاملة في تدخلها في سوريا من قبل إسرائيل والولايات المتحدة، كان وقتها الرئيس باراك أوباما هو الرئيس. اليوم روسيا في حالة مواجهة مع الولايات المتحدة، وأعتقد أن إسرائيل أيضا يعني غير مكتفية حتى الآن بما يجري، لكنها قد لا تسمح بفوضى بإمكانها أن تشكل خطرا على إسرائيل. وبالتالي أيضا الطرف الأقوى هذه المرة هو الطرف التركي الذي بإمكانه أن يفرض شروطا من خلال ما تكسبه الأطراف السورية على الأرض. وأنا أقول أطراف سورية، حتى الآن الموقف الرسمي التركي يقول أنه لا علاقة له وينأى بالنشر تماما، وهذا موقف جدير بالاهتمام لأنه يريح الموقف الأمريكي بالمقابل أيضا. فأعتقد أنه حتى الآن هو الكلام بالميدان، والتقدم المعارضة يبدو أنه ضروري من أجل ما قال عنه الأمريكيون بالأمس تماما، احترام القرار الأمم 2254 بمعنى عملية سياسية وعملية انتقال وإعادة الحوار بين المعارضة والنظام، وهذا كلام تركي أيضا كان صدر عن منابر أنقرة الرسمية.
نعم دكتور محمد، نعود إلى بيروت لك يا سيادة العميد ناجم لاعب. يعني في ظل هذه التطورات وضعف النظام الذي انكشف يعني للجميع، هل يمكن أن يفتح ذلك شهية تنظيمات أخرى مسلحة وحركات جهادية وفصائل معارضة سواء في درعا أو في مناطق أخرى، وربما يعني في دمشق ربما الأمر صعب وخاصة في ريفها بعد التغير الذي حصل؟ هذا ناهيك عن داعش أيضا الذي ينشط في البادية، هل يمكن أيضا أن يعود ويسيطر على مناطق تحت سيطرة النظام الآن، وبالتالي يعني يعود الصراع العسكري والقتال إلى المربع الأول؟
يعني عمليا الموقف التركي يعني هو ممكن أن يتبنى كل الحركات الإسلامية. اليوم الموقف التركي صحيح أنه قال أن ما حصل يعني هو بمنأى عنه، ولكن متابعة ما حصل عسكريا لا يمكن المتابعة والصمود أمام جيش سوري ممكن أن يكون لديه طيران وطيران روسي يساعده إذا ما قرر استعادة المناطق. هذه المناطق حتى الدفاع عنها يلزمها لوجستيات، يلزمها ذخائر وأسلحة. يعني صحيح أن الهجوم صحيح كان كاسحا وخلال أيام، ولكن الاستمرار والدفاع عن هذه المناطق يلزمه البقاء في الأرض والصمود، يلزمه أسلحة. هل الموقف التركي سيبقى أنه يقول ينفض يده وأنه لا ليس له يد فيما جرى، أم أن التركي سوف يقول نعم أنا لن أبقي سوريا بهذه الطريقة، القرار 2254 سينفذ وكل هذا التراجع السوري يجب أن يحاسب عليه النظام، وبالتالي أن يقوي الوجود في هذه المنطقة. طبعا ساعتها بدأت تتحرك باقي الحركات الإسلامية المناهضة ستتحرك، وممكن أن يكون هناك تواصل يعني بين القبائل التي صارت في دير الزور، القبائل العربية ضد قسد. هذه حركة لم تصل إلى نتيجة سابقا، ممكن أن تثار من جديد بإيش ودعم تركي. اليوم كذلك داعش ممكن أن يعود، أحد يستثمر في داعش في هذا الاتجاه، ورأينا حتى القوات سوريا الديمقراطية بالأمس احتلت يعني كذا قرية وأزالت الجدار ما بينها وبين باقي المناطق في دير الزور. يعني كذلك هناك حراك لقوات سوريا الديمقراطية أن تقول نحن هنا وتوسع الأرض التي سيطرت عليها، أو حتى تقف بوجه داعش وبدعم أمريكي. نعم. الموضوع ليس فقط محلي، الموضوع إذا ما عدنا إلى ماذا تريد إسرائيل في الموضوع، إسرائيل تريد قطع صلات حزب الله كتسلح من عبر الطريق السورية، رأيناها تقصف المعابر الشرعية وغير الشرعية على الحدود اللبنانية السورية، وسابقا يعني كان هناك قصف إسرائيلي على دير الزور. هل سيقوم الأمريكا أي تواصل مع العراق حتى لا تنجح القوات السورية النظامية؟ نحن أمام استاتيكو جديد في سوريا، قد يؤدي الغرض منه قطع صلات حزب الله التسلحي عبر سوريا مع إيران، ومنتهي إلى تقسيم سوريا عن جديد.
نعم سيادة العميد، كان لافتا دخول هذه الفصائل المسلحة ولكن دون القيام بأي عمليات تهجير أو تدمير أو قتل أو ما إلى ذلك مما كان في السيناريو السابق. بعض المناطق المسيحية الموجودة طلبت الفصائل المسلحة من سكانها البقاء في منازلهم بأمان، لم يكون هناك اعتراض ولم يكن هناك تحطيم ولم يكن هناك أي شيء مما كان في السابق. ما تفسير مثل هذه الخطوات اليوم؟
إلى حد ما نعم، يعني حتى لا يصار الأمر وكأنهم إسلاميين ضد مسيحية، ولكن التهجير الذي حصل تهجير مقصود، وفتح نوع من ممر للأكراد الموجودون في حيين كبيرين في حلب، في حي الشيخ مقصود وفي الشباب، فتح لهم المجال وأخرجوا لا أقل من 150 ألف أخرجوا من هذين الحيين. وكذلك الاحتلال تل رفعت ليس سهلا أن تحتل تل رفعت التي كانت قيد يعني تفاهم ما بين الروس والأتراك في هذه المنطقة، لأن لا تكون لأحد أن يطرد كذلك الأتراك من هذه المنطقة واحتلالها من قبل جماعات الفصائل المسلحة. يعني هذا تطور خطير، لا ينقل بأن الموضوع سلمي فقط والحفاظ على الأماكن، ولكن محاولة إظهار أن أهالي نازحين عن هذه المنطقة عادوا إليها وهم سيبثون الأمن والسلام في هذه المنطقة للجميع.
نعم دكتور محمد قواس، ذكرت في السابق أن الميدان يحتاج الكثير ليعبر عن نفسه، هل من سقف لتعبير الميدان عن نفسه باعتقادك في ظل التقدم الذي يتحقق على الأرض؟
أعتقد ذلك، لأنه كما تلاحظ الأمور ليست خارج السيطرة، يعني هناك عواصم مشرفة تماما على ما يجري، مشرفة كل بأجنداتها، وأعتقد أن الولايات المتحدة التي تجاهلت على الأقل في ولاية بايدن المسألة السورية أعادت تشغيل كل محركاتها، لأنه الولايات المتحدة تلعب هذه الأيام عودة كبرى إلى الشرق الأوسط، تمسك بكل خيوطه على الأقل منذ 7 أكتوبر حتى الآن، التفتت تماما إلى الموضوع السوري، وهي تدلي كل يوم بمجموعة من الرسائل. تحدثت منذ قليل حول موضوع يعني تهجير الأتراك، كل ذلك يجري بتفاهمات بين الولايات المتحدة والأتراك، وبالتالي أعتقد أيضا أن هذا الميدان وكأنه يحضر لشيء آخر في سوريا. لماذا يخرج الأكراد من هذه الأحياء ليذهبوا إلى كيان يفترض أن يكون لهم، وكأن هناك استاتيكو، وفوق ذلك لماذا قوات قصد والعشائر منذ قليل تقتحم الخطوط الأولى لبعض فصائل قوات الجيش السوري، وكأن هناك أيضا تحضير لهذا الكيان الكردي. أتحدث عن كيان ليس بالضرورة أن يكون مستقل بلد إلى آخره، لكن على الأقل كاتكو يعطي حلب وإدلب سيادة معينة ومنطقة الكردية مثل سيادة معينة، ربما مناطق أخرى تنشهدها بشكل أو بآخر. لهذا هذا الميدان يحتاج إلى رسم خرائط جديدة، لأنه يبدو أنه التسوية السياسية غير حاضرة. ممكن أن تحضر خلال أسابيع، ممكن أن يتفق الفرقاء على تقاطع معين ينتج تسوية سياسية، لكن بانتظار إنتاج هذه التسوية السياسية وبانتظار أن نفهم تماما مدى القوة والنفوذ الإيراني في سوريا التي سيستمر أو يضعف، قوى الأمر الواقع فهمت أن هناك تحول معين بانتظار أن يأتي دونالد ترامب إلى الولايات المتحدة، ويريدون أن يفرضوا هذا الأمر الواقع على أي طاولة مفاوضات لاحقة.
نعم دكتور محمد، أنت أشرت يعني ربما خارطة جديدة لتوزع القوى ومناطق النفوذ في سوريا، سواء الأكراد أو الحلفاء تركيا في حلب وأدلب، وبالتالي ربما بقاء سوريا المفيدة للنظام كما يعني قال سابقا قبل سنوات، يطلق طبعا يقصد دمشق ومنطقة الساحل، يعني هل نحن أمام خارطة نفوذ جديدة؟ هذا من جهة. من جهة أخرى أنت أشرت أيضا إلى ترامب، يتم التحضير لأشياء ما قبل أن يأتي ترامب. طب بالنسبة لترامب برأيك هل يمكن أن يقبل بهذا الواقع الجديد، أم ربما يعني سيقول ليس لنا مصلحة في ذلك، ويعني حتى قد تنسحب أمريكا من هذا الصراع وتنسحب من سوريا، تترك سوريا وشأنها، أم أن الأمور اختلفت يعني لم تعد كما في ولاية ترامب الأولى؟
الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة وخصوصا منذ اندلاع حرب أوكرانيا وبعد ذلك 7 أكتوبر في الشرق الأوسط ثبت أنها لا تمتلك كل المفاتيح، هي تتعامل مع الأمر الواقع هنا وهناك، وأنه يعني تذهب إلى التفتيش عن تسويات وعن تحالفات معينة. ثانيا أن هناك كثير من التعويل وتحميل مسؤولية العالم على هذا الرجل القادم الذي عرفناه خلال الولاية الأولى دونالد ترامب. دونالد ترامب له خصوصية في الموضوع السوري، كان متبرما من وجود قوات أمريكية في هذا البلد، وكان أعلن تلبية لمطالب الرئيس أردوغان عام 2018 أعلن الانسحاب الأمريكي من هذا البلد. البنتاغون طبعا رفض ذلك. ثم عام 2016 كان لديه موقف آخر يقول أنه يجب أن نخرج من هذه الحرب التي لا تنتهي في سوريا. ثم قبل أسابيع كندي، وهو يعني روبرت كندي، قال أنه سمع ترامب يقول أنه ماذا تفعل هذه القوات. بالتالي إمكانية الانسحاب الأمريكي ما زالت واردة. أنا أشكك بذلك، لأنه بالنهاية ليس الرئيس بمزاجه الذي يقرر ذلك. هناك ولايات متحدة، هناك مؤسسات في هذا الشأن. عندما يعلن عن ترأس جنرال أمريكي للجنة الإشراف على وقف إطلاق النار في لبنان، وعندما يكون هناك استراتيجية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط تتعلق بالمواجهة مع الصين، فبالتالي أنه هذا الوجود الأمريكي في سوريا وهو امتداد للعراق، وهو أيضا امتداد للاستراتيجية الأمريكية ضد إيران في المنطقة، لا يمكن أن يتم إسقاطها. لكن على كل الأحوال ينتظرون الولاية الجديدة كل الفرقاء، وخصوصا الطرف التركي، ويحاول أن يفرض هذا الأمر الواقع. ليته يعني يهتدي مع الرئيس ترامب إلى تسوية من نوع جديد في سوريا.
نعم طبعا التفاهم والتسويات مع ترامب لن تكون سهلة. نعود إليك سيد العميد ناجيم لاعب، الآن يعني في ظل هذه التطورات أيضا، يعني أنت أشرت أن المعارضة قد استولت على جزء كبير من أسلحة الجيش السوري في المناطق التي سيطر عليها، يعني حتى بينها طائرات حربية خاصة في مطار كويرس قرب أدلب الذي سيطرت عليه، يعني سيطر أيضا على العديد من المقاتلات. أولا يعني هل تستطيع المعارضة تستخدم هذه السلاح، واستخدمت بعض الأسلحة كما أشرت، أيضا هناك مخاوف من سيطرتها على بعض الأسلحة الكيماوية، يعني حيث نشرت اليوم صحيفة هاريتس الإسرائيلية أن هناك مخاوف من سيطرة المعارضة على الأسلحة الكيماوية السورية، وبالتالي يمكن أن تتدخل إسرائيل. يعني هل تدخل إسرائيل وارد برأيك، وكيف يمكن أن يكون إذا حصل هذا التدخل؟
ما تريده إسرائيل بشكل واضح أن تقطع صلات حزب الله بمشغليه بإيران تحديدا عبر سوريا، أن يكون هناك مراقبة بشكل دائم، وعدم يعني أن لا يكون هناك مرور للأسلحة من العراق إلى سوريا إلى لبنان، هذا بشكل واضح. وهذا سوف يتم إذا تم يعني سيطرة اليوم على دير الزور على هذه المنطقة، ممكن أن يكون هناك سيطرة جوية، وكذلك على الحدود اللبنانية سيطرة جوية. لا تفتش إسرائيل عن سبب حتى تقوم بقصف معارضة أو حكم، يعني حتى اليوم أثبتت أنها يعني لم تترك المجال الجوي السوري، وتقوم باعتداءاتها بشكل دائم عند أي فرصة تقوم فيها بالاعتداء على سواء مخازن أسلحة أو أماكن. رأيناها منذ شهرين بمصياط، ماذا فعلت بمصياط مثلا. بالتالي لا تنتظر أن يكون هناك أسلحة كيميائية، ولكن عبر البروباغندا الإعلامية التي تقوم بها دائما تقول بأن الجيش السوري لديه أسلحة كيميائية، وهذا خطر يقتضي منا أن نتابع هذا الموضوع ونقضي عليه. ممكن أن تستفيد منه إعلاميا ليس أكثر، ولكن ليس مبررا، لأنها ما زالت في الأجواء السورية وما زالت تقصف. اليوم قصفت سيارة على في دمشق على طريق ست زينب، يعني ممكن يكون اغتيال لأحد
تدخل لن يتغير، يعني سيبقى كما هو، يعني غارات جوية، يعني هل يمكن أن يكون هناك يعني تدخل من نوع آخر وبكثافة أكبر؟
لا لزوم لهذا التدخل، طالما أن سوريا إذا أخرجت من الهدف الإسرائيلي، والذي يعني شرحناه أنه إذا كانت لم تعد مرور الأسلحة عبر سوريا، لا أعتقد أن لها مصلحة في التدخل. فسوريا أمام ستاتيكو جديد كما قال الدكتور قواس، وهذا ستاتيكو يكفي أنه سينهي سوريا التي كانت سوريا الدولة الكبيرة وذات استراتيجية، القيمة الاستراتيجية في المنطقة.
نعم نعود في الدقائق الأخيرة في هذا الحوار إلى لندن إليك دكتور محمد قواس لو سمحت بحكم الوقت. السؤال الأخير، تحدث عن ترتيبات معينة، عن ستاتيكو معين بدأ يتشكل، ملامح معينة، ولكن ضمن سقف قد يكون سقف سياسي. هذا الستاتيكو هل سيكون محصورا ضمن الجغرافيا السورية باعتقادك، أم سيتمدد مثلا لنقول باتجاه لبنان، باتجاه أيضا شمال العراق؟ هل سيبقى محصورا ضمن سوريا؟ هل ترتيبات الشرق الأوسط الجديد بدأت تتشكل والساحة السورية هي أولى معالم هذا التشكل، أم سيكون هناك تبعات أكبر وأكبر في الجغرافيا؟
يعني أنا لا أنسي، لكني أنا بعيد أيضا عن نظريات المؤامرة التي على الأقل كان وعد بها بنيامين نتنياهو بأنه سيغير الشرق الأوسط، وبدأ أخيرا أنه لا يمتلك هذا الترف، وأن المجتمع الدولي والغربي والولايات المتحدة ليسوا في هذا الوارد. أنا لفتني تماما هذا الحشد الكبير العسكري الذي أرسله العراق إلى الأراضي السورية، ولم أفهم أين هي الأخطار التي تستدعي كل ذلك.
ربما توضح دكتور محمد من موقف محمد شيع السوداني عندما قال أن أمن سوريا من أمن العراق، وكأن التقدم الذي حققته الفصائل هو لمشروع جهادي معين.
وهذا غير صحيح، هذا يعني كشف نوعا ما سياسة جديدة، أو يعني مظاهر جديدة للسياسة العراقية الغريبة. اليوم استمعت إلى أحد قادة الجيش العراقي وهو يعني قائد كبير يتحدث أنه على المستوى الرسمي في بيان رسمي صدر عن صياد وقائد الحشد الشعبي يؤكد فيه أن الفصائل الحشد الشعبي غير موجودة في سوريا، وعندما سئل عن وجود فصائل أخرى المقاومة قال من حقها. يعني إلى هذه الدرجة العراق منخرط في الدفاع عن المنظومة السياسية في سوريا ويعتبرها امتداد له، وهذا بإمكاننا أن نفهم مدى الجزع والخوف الإيراني من أن تفقد سوريا ثم تفقد العراق بعد ذلك. هناك طبعا مخاوف، لكن أعتقد أن كل ذلك تحت السقف، لأنه لا أحد يريد فوضى في الشرق الأوسط. الأمور تحصل معارك حروب إلى آخره، لكن لا تؤدي إلى هذا العبث. ولاحظ معي أن الموقف الأمريكي العنوان الأساسي هو أمن إسرائيل. طالما إسرائيل تستطيع أن تضبط الموضوع في سوريا على الأقل بمستوى مصالحها، فلا حاجة لتدخل كبير من أجل تغيير الخارطة. وإذا فهم الأطراف هذا الهاجس الأمني عند إسرائيل، بإمكانه أيضا أن يوفروا خارطة مؤقتة حتى التسوية المنشودة.
نعم دكتور محمد، شكرا لك ولهذا التوضيح، وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حوارنا. لا يسعنا إلا أن نتقدم بجزيل الشكر لك ضيفنا العزيز من لندن الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد قواس، شكرا جزيلا لمشاركتك وإغنائك الحوار.
الشكر كذلك موصول لك سيادة العميد نجم لاعب، باحثا أمنيا واستراتيجيا لبنانيا، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا على إثراء هذا الحوار عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، شكرا لك.
شكرا لكم، أهلا.
إذن بهذا مستمعينا نصل إلى ختام الحوار، اللقاء يتجدد معكم الأسبوع المقبل، وهذه تحيات فريق عمل البرنامج رودي المحمود وشادي عقاد على الهندسة الإذاعية، تحيات عارف جاب وخلدون زين الدين أعدادا وتقديما، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
استوديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.